بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رسالات الله بأجمعها من آدم حتى الخاتم، هذه كلها لها هدف واحد، وهو جعل الإنسان مهتديا كاملا يتحلى بالفضائل ويرتدع عن الرذائل، هداية البشر. هدف الرسالات بأجمعها هو هداية الإنسان، جعله كاملا متحلي بالفضائل ويبتعد عن الرذائل. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: جاء موسى بعين، وجاء عيسى بعين، وجئت بعينين اثنين. مين؟ يعني الكامل أنا، شريعتي كاملة، ذاك جاء بعين، هذا جاء بعين، أنا جئت بعينين. شريعة كاملة تريد هداية الإنسان وتجعله إنسانا كاملا، كأن الشريعة الأولى ترتفع بالإنسان إلى نصف الكمال لا إلى الكمال المطلق، بينما شريعة النبي ترتفع بالإنسان إلى الكمال المطلق. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. إذن الرسالات في التوجه إلى الله فطرية، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لها. توجه إلى الله فطري، هكذا تقول الرسالات. طيب، إذن الرسالات ترتفع بالإنسان إلى الكمال. الكمال هم له مراتب، الكمال له مراتب، الهداية لها مراتب، مثل الورع، الورع له مراتب. مر الإنسان ورع يعني لا يفعل المحرم، مر الإنسان ورع يعني لا يعمل المحرم والشبهات. إذا لا يعمل المحرم فقط يسموه تائب، إذا لا يعمل المحرمات ولا الشبهات يسموه صالح، إذا لا يعمل المحرمات ولا المشتبهات ولا بعض المباحات يسموه متقي. فإذا لا يعمل المحرمات ولا المشتبهات ولا بعض المباحات ولا كل المباحات، مباحات كلها ما يسويه، يقتصر على الواجب وترك الحرام، يسمى سالك، هذا ورع السالكين. يعني غاية واحدة، ذكر الله في كل آن، لا يفتر، ذكر الله حسن على كل حال. طيب، أن لا يجدك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك، كل المباحات تروح، وإنما يفعل بالواجب والمستحب ويترك الحرام والمكروه، كل المباحات ما يجيب، هذا يسموه أعلى مراتب الورع، أن لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذه رسالات السماء، هذه هدفها. أما الرسالات الكافرة التي هي ليست من السماء، هاي تقول رسالة كافرة: دعوات الأنبياء صعبة المرتقى بعيدة المنال، كيف يستعلي الإنسان على ذاته فيكظم غيظه ويخرس غرائزه الصارخة في جسمه ويخرس الحاجات المندفعة التي تريد التعبير عن نفسها؟ فالدين والرسالات هي مثالية خرافية، لا توجد إلا في الخيال، ولا يمكن أن يعيشها الإنسان في الواقع الخارجي. الرسالات مثالية خرافية، ها هذا جهل بتعاليم الرسالات وبتعاليم الدين التي تعطي رسالات الأديان تعطي الفطرة حقها من التشريع. والمتدين الملتزم يلتذ مختارا في تحقيق الأحكام والسير على أديها. الحياة بدون دين وقيم وأخلاق غاية لا طعم لها ولا ذوق فيها. الرسول يقول الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. إذن من يقول الديانات هذه مثالية لا يمكن تحقيقها جاهل بحقيقة الإسلام وتشريعاته، فإنها التشريعات تعطي الغريزة حقها، ويكون الملتزم بها ملتذا بالالتزام بها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما لا يطيقون. هذه كلها تقول بأن الشريعة يمكن تطبيقها مع هذه السهولة واليسر. الشريعة سهلة سمحة. صاحب الجواب حينما يبدأ بتأليف الجواهر يقول الحمد لله الذي شرع لنا شريعته السمحاء، وعند وفاته يوصي الشيخ الأنصاري يا شيخ إن الشريعة سهلة سمحة فقلل من احتياطاتك. في بداية تأليفه يأمر ويقول بأن الشريعة سهلة سمحة، وفي وفاته يشير إلى أن الشريعة سهلة سمحة، فكيف لا يمكن تطبيقها وهي خيالية؟ هذا كلام من قبل الرسالات الكافرة يدل على جهلهم بالدين. طيب، إذن الرسالات بأجمعها تدعو إلى الله وإلى طريق الله، يعني الخير كله عند الله لا يطلب إلا منه. فإذا عاشرت خلقا فليكن ذلك طلبا لما عند الله، ابتغاء للرضا، يعني الهم والهدف الإحسان إلى من تصاحبه وتعاشره، إلى أهلك، إلى جيرانك، إلى عشيرتك، إلى وطنك، إلى أبناء وطنك. الهم والهدف الإحسان إليهم، إدخال النفع عليهم، هكذا تقول الرسالات. الخير كله عند الله، والله يأمر الإنسان بالإحسان. الخلق كلهم عيال الله، أحب الخلق إلى الله من أدخل النفع على عياله. من يلتزم بالرسالة لا بد أن يكون مضحيا حتى يحصل على ما عند الله، مضحيا بأن ينفع الآخرين ويهديهم. وانتفاعنا نحن بخدمة غيرنا وهداية غيرنا أعظم. انتبه، انتفاعك منهم بهدايتك لهم أعظم من انتفاعهم منك. لأن هدى الله بك شخصا واحدا، النبي يقول علي خير لك مما طلعت عليه الشمس. فأنت ماذا قدمت لهذا؟ أنت حصلت على أكثر من هذا، لأن الخير كله عند الله. انتفاعك منهم بهذا الطريق وهو خدمتهم وهدايتهم أكثر من انتفاعهم منك. أنت انتفعت منهم أكثر من انتفاعهم منك، لأنك بسببهم توصلت إلى الله، توصلت إلى الخير الذي عند الله، بسببهم توصلت إلى الخير الذي عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا منة لك عليهم في هدايتهم. يعني نحن حينما نعمل للغير ونهدي الغير ونرشد الغير لا منة لنا عليهم، بل المنة لهم علينا، لأننا حصلنا بعملنا هذا وهدايتهم على أكثر مما حصلوا منا. بالهداية، حصلنا على الخير الذي عند الله سبحانه وتعالى. يعني كن نتحمل الإساءة من هؤلاء الذين نريد أن نهديهم، ولا نكافئهم بالإساءة إليهم بمثل ما أساءوا إلينا، بل نحسن لمن أساء إلينا، ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذا لأننا بسببهم نصل إلى الله ونصل إلى نعم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المجتمع والأهل والعشيرة والأقارب والجيران، هؤلاء ينفعونا لأننا يضعونا في الطريق الموصل إلى الله. يعني المصلح يتمنى أن يساء إليه حتى يحسن إلى المسيء. هذا بهذا تنقطع الآمال من الناس وتكون الآمال لله سبحانه وتعالى. غنى النفس، غنى النفس يحصل بهذا. إذن الإحسان إلى الناس ليس ببذل المال، فكم من باذل للمال ولا يكون إحساسا، بل يستتبع إساءة وأذى، مثل صدقة يدفعها أذى وإن كان قصدهم الإحسان، إلا أنهم لا يعرفون وجهه. الإحسان في قضاء حاجاتهم لا ببذل المال، وأهم حاجة هو هدايتهم، الهداية مو بذل المال، الهداية. إذا هديته فقد حصلت على نفع أكثر مما حصل منك من نفع. تصغر نفسك أمامهم لتكبر عند الله، تصغرها، أو تصغر عملك في هداية الناس لتكبر عند الله، تعجل هداية الناس لتهنأ، تكتمها. هذا لا تتبجح بأني هديت فلانا وفلانا وهذه العشيرة وهذه العشيرة، تكتمها لتظهر، الله يظهرها. إذا أخللت بهذه الأمور، تصغير قضاء الحاجة للناس، تعجيلها حتى أنت تهنأ، كتمانها، إذا أخللت بهذه الأمور فلا يكون قضاء الحاجة على وجهها. قضيت حاجته صغرها في نفسك فتكبر عند الله، عجلها ليهنأ أو لتهنأ أنت عند الله، اكتمها الله يظهرها. طيب طبعا هنا فالالتفات، أنت لا تجعل كل أوقاتك في خدمة الناس بعيدا عن عبادة الله. لا يشغلك خدمة الناس والإحسان إليهم من الارتباط بالله. وفي الحمية معنى ليس في العنب، العنب شيء والحمية وهي القمح شيء آخر، كل لهما. قضاء حاجة الناس لا يشغلك عن العبادة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يطل علينا شهر رمضان. كيف كان يستقبل النبي شهر رمضان؟ عبادة. لذلك الحوزة حط يعني شهر عبادة، مو شهر علم وعمل علمي، شهر عبادة. قضاء حاجات الناس مهم، هداية الناس مهم، ولكن عبادتك أيضا مهمة. كيف كان يستقبل النبي والأئمة شهر رمضان؟ نعم لهم طريقة خاصة، أكو خصوصية لشهر رمضان. عن الإمام الباقر يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. يعني هاي الليلة أكثر من 84 سنة فضلها، 84 سنة ليلة واحدة، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه. فرض الله صيامه وجعل قيام ليله فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة 70 ليلة فيما سوى من الشهور. العبادة في شهر رمضان شهر عبادة. بعدين يقول وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، صبر على عدم تناول الماء والغذاء، وأن الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، من فطر صائما مواساة من فطر صائما كذا وكذا له، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه زيادة في الرزق، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، إلى أن قال ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار. ولا غنى بكم فيه عن 4 خصال، خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد، وأن محمدا رسول الله نبوة، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة، وتسألون العافية وتعوذون من النار. عن الإمام علي يقول عليكم في شهر رمضان بكثرة الدعاء والاستغفار، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. عن الإمام باقر رواية أخرى في خطبة رسول الله في شهر رمضان قبل شهر رمضان يقول قال لبلال نادي في الناس، فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم، يعني منه من الله عليه، خصنا بشهر رمضان، هاي منه علينا من الله، إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم هذا الشهر، وهو سيد الشهور، منه من الله علينا أن خصا بنا بشهر وحضرنا شهر رمضان، ليلة فيه خير من 1000 شهر، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، شهر عبادة، اطلب المغفرة، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، خدمة الوالدين توجب غفران الذنوب، ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد، ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر له فأبعده الله. هذا اهتمام بشهر رمضان، كيف نفسر هذا الاهتمام؟ يعني فيه فائدة للنبي أو فيه فائدة لنا؟ طبعا الفائدة لنا، ليست الفائدة للنبي، الفائدة لنا، الفائدة للبشر لهدايتهم إلى الدين القويم، فإن شهر رمضان يسوقنا إلى الهداية. النبي كان يقبل على الناس يقول معاشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار واستجيب الدعاء، وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي منادي كل ليلة هل من سائل هل من مستغفر اللهم أعطي كل منفق خلفا أخلف عليه إذا أنفق اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا الذي لا ينفق في شهر رمضان وأعطي كل ممسك تلفا حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أنغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة. ثم الإمام الباقر يقول والله أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم بل جائزة السير في طاعة الله وعدم عصيانه والوصول إلى الهداية والتسليم لأمر الله تعالى. بغير الهداية يكون الإنسان حيوانا بل أسوأ بل إنهم إلا كالأنعام بل أضل. بغير الهداية ليس الإنسان إنسان إنسان حيوان. النبي يقول في شهر أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل شهر أي البركة. البركة كما قلنا في أشياء متعددة البركة ما هي البركة؟ الإمام يقول لك للسائل يقول ما هي البركة؟ بركة شهر رمضان أقبلكم بالرحمة والبركة بالبركة والرحمة. يقال أن على كل الظأن تولد في السنة مرة واحدة أو سنتين بينما الكلاب تولد في كل سنة مرتين وفي كل مرة 8-7 ولحم الظأن يؤكل ولحم الكلب لا يؤكل. ومقتضى القاعدة أنه تقل وجود الظأن في الخارج لأنه يولد مرة أو مرتين وكل مرة يأتي بواحد أو باثنين. الكلاب تولد مرتين وكل مرة 7-8 وهذا يؤكل وهذا لا يؤكل. مقتضى القاعدة أن نرى قطيعا من الكلاب ولا نرى قطيعا من الغنم إلا أن الأمر بالعكس نرى قطيعا من الأغنام وقطاع من الغنم ولا نرى قطيعا من الكلاب. هذا هو البركة هذا هو البركة. شهر رمضان بركة والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله ممن يجعل شهر رمضان شهر عبادة تعطل الحوزة دروسها لأجل هذا تعطل الدروس لأجل أن يعبد الإنسان فيه ويصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ويهدي أهله وجيرانه وأقاربه عبادة. نعم نأتي إلى بحثنا الفقهي. بالنسبة إلى أن الإنسان إذا اشترى جارية يجوز له أن ينظر إليها هذا البحث السيد الخوي يقول شنو هذا البحث نبحث إحنا مرة المرأة حرة فيحرم النظر إليها فعندما يريد الزواج بها حينئذ ينظر إلى محاسنها أو إلى جميع بدنها حسب الاختلاف المتقدم. مرة هذه جارية يراد شراؤها هذه احترام ما إلها هاي الأمة تختلف عن الحرة هاي ما عدا احترام مو مثل الحرة. الحرة لا يجوز النظر إليها الأمة يجوز النظر إلى شعرها إلى عنقها ماشية رائحة غادية جائية يجوز النظر إلى شعرها وإلى وجهها وإلى يديها وحينما تمشي وحينما تجلس وحينما تنام هاي جواري. شنو بعد نبحث أنه إذا أراد أن يشتريها هل يجوز النظر إلى شعرها وإلى محاسنها؟ هي من الأول يجوز لأن معتبرة السكوني عن الإمام الصادق تقول قال رسول الله لا حرمة لنساء أهل الذمة احترام ماكو. لما نقول مرأة لا تعين شعرها لا تعين وجهها لا تعين صدرها لا تعين إيديها لا تعين هاي لأجل احترامها. فإذا كانت المرأة لا احترام لها إذن يجوز النظر. لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن هاي رواية. الثانية صحيحة أبي بصير قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام مملوكة عند الاحترام لها مماليك للإمام يعني دول الذميين أهل الذمة مماليك الإمام، يعني لا يحترمون. المراد من مماليك للإمام يعني في عدم الاحترام، وإلا شنو؟ مو مماليك حقيقيين. أهل الذمة مماليك للإمام المراد من هذه يعني لا يحترمون، في عدم الاحترام، بخلاف الحرة المسلمة المحترمة، لأن الحرة ليست مملوكة للإمام حقيقة. لكن كيف نلتزم بأن أهل الذمة مماليك للإمام؟ هذا ينافي جملة من الأحكام. أولا ينافي الدية إذا قتلوا، إذا قتلوا يعني الإمام يأخذ ديتهم؟ لا، إذا قتلوا أقرباءهم يأخذون الدية. شلون نقول مماليك الإمام؟ فإن الدية تدفع إلى أقاربهم لا تدفع إلى الإمام. الإرث يرثون بعضهم بعضا إذا لم يكن وارث مسلم، يحجب الباقين، ولا يكون إرثهم للإمام. إذا قلنا مماليك للإمام، إذا يكون إرثهم علما للإمام. إذن إطلاق المملوك للإمام على أهل الذمة فيه عناية، أهل الذمة مماليكهم، هذا فيه عناية مو حقيقة، يعني حقيقة ينافي هذه الأحكام. يعني مملوك من ناحية عدم احترامه، من ناحية جواز النظر إلى هذه المرأة، إلى شعرها وإلى وجهها وإلى يديها وإلى ساقها. إذن الإماء إذا لم يكن لهن حرمة، ما دامت أمة لم يكن لهن حرمة، أي مو مثل الحرة، إذن يجوز النظر إلى شعرها ويديها ووجهها، وهذه هي المحاسن. إذن لا فائدة في ذكر هذا الفرع من قبل صاحب العروة ونفتش عن دليله، إلا على رأي صاحب العروة الذي يقول بجواز النظر إلى جميع الجسم ما عدا العورة المغلظة. هنا بالشراء هم ننظر إلى المرأة إلى جميع جسمها ما عدا العورة، هنا نحتاج إلى دليل، هنا نحتاج. الروايات هنا ذكرت جواز النظر إلى أكثر من المحاصيل بالنسبة للأمر. روايات عندنا نحتاج البحث، يعني روايات ذكرت اللمس والتقليد، فإحنا نحتاج إلى البحث في هذه، لا كما قال السيد أخوي أنه ما نحتاج إلى البحث، لأن هذه المرأة هذه الأم غير محترمة، يجوز نظر إلى شعرها وإلى يديها وإلى وجهها، هي محاصيل. يقول لا نحتاج هنا، مو لكن ما يكفي الدليل أنها غير محترمة، لأن الروايات ماذا أجازت عند الشرع؟ اللمس، هذا غير النظر، وأجاز التخليب وهو غير النظر. مسلمة لكن أمة غير حرة، كلام هذا في الإمام، هذا حكم للإمام، ما دامت أمة فهي ليست محترمة بخلاف الحرة، مسلمة كانت أو ذمية، ما دامت أمة، إيه خلي مؤمنة، لكن أمة يعني حينما كانت قد اغتنمت من الكفار أسلمت بعد ذلك عنده، لكن بقيت أمة، هذا حكم الإمام. انتبه، قال لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينشأ. بعدين يقول سألت عن رجل امرأة صار الزوج، قال مماليك للإمام، يعني حتى المسلمة لكنها ليست حرة، بعد هي أمة مماليك. فكل أمة إيه شن إيه تخصيص، نعم هنا روايات أن المرأة يجوز هي هذا، أما شنو تخدم في المجالس، فيرى شعرها، يرى وجهها، ترى يديها، يرى ذاهبة قادمة جالسة، ترى هذه الروايات في أنها هذه غير محترمة كاحترام الحرة، يحرم النظر إلى شعرها وإلى وجهها على اعتياد الوجوب، أو يديها أو معصمها أو ساقها، هناك محرم، فاحتجنا إلى أدلة عند إرادة التزويج بها أن ينظر إلى هذه. هذه من الأول يجوز النظر إلى هذه الأمور، الشعر والعنق واليدين والمعصم، هذا يجوز. نقول لا نحتاج إلى بحث، لماذا؟ لأن الروايات أجازت في شرع جاري اللمس والتقليب، وهذا غير ذات اللمس والتقليب. وعلى رأي صاحب العرض الذي أجاز النظر إلى أن مريد التزويج بها إلى جميع الجسم ما عدا العورة، هنا من نحتاج إلى ذاك غير محترمة عند نظر إلى الشعر والوجه والمعصم واليدين، أما هنا جميع البدن ما عدا العورة المغلظة. إذن الروايات هنا ذكرت جواز النظر إلى أكثر من المحاسن، يمسها ويقلبها. إذن هذا الفرع ذكره من قبل صاحب العروة فيه فائدة لهذا التوسع الذي لا يجوز في المرأة الحرة إذا أريد التزويج بها، ويجوز في شراء الأمة نظرا إلى النصوص التي ذكرناها. ثم نقول إذا كانت الروايات القائلة بجواز النظر واللمس والتقليب ناظرة إلى الارتكاز العقلائي العرفي القائل بجواز أن يرفع المشتري الغرر والخطر عن نفسه، وأنه يريد شراء الجارية ليعيش معها ويألفها، فهي معاملة لكن ليست كبقية المعاملات، إذ المنظور فيها الألفة والعيش المستمر، حينئذ يجوز له رفع الخطر والغبن عن نفسه، وحينئذ لا تكون أدلة حرمة النظر شاملة لهذه الصورة. يجوز للإنسان أن يشتري الجارية فينظر إلى أكثر من المحاسن، وأن يلمس بعض جسمها ويقلبها لأنه يريد دفع الخطر عن نفسه، فحرمة النظر غير شاملة لهذه الصورة. نعم، بما أنها مملوكة هي ليس لها خيار في اختيار الشريك، مملوكة هي ما عدا خيار في اختيار الشريك، يقول هذا ما أريده وهذا أريده، فلا يجوز لها أن تنظر إلى جسم الزوج، بخلاف الحرة ينظر الرجل إليها هي هم تنظر إليها، بقدر جواز نظر الرجل إليها هي أيضا تنظر إلى الرجل. أما هنا المملوكة ما لها حق تنظر إلى من يريد شراءها، لأنها ليس لها اختيار في اختيار الشريك التي تعيش معه. طيب، أكبر ملاحظة، هذا جواز النظر الذي قلناه سابقا، احنا قلنا في الشيء انتبه، قلنا يجوز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها نظرة عابرة واحدة حتى للجسم، إذا أراد أن ينظر إلى جسمها بدون تعري من وراء الثياب، نظرة واحدة عابرة بدون تعري. هنا نريد نبحث هذا صحيح اللي قلناه سابقا أو نتراجع عنه، نريد أن نتأكد من تلك الكلمة التي قلناها أنه ينظر نظرة عابرة إلى محاسنها وجسمها، نظرة واحدة عابرة بدون تعري من قبل المرأة، هذه الفتوى صحيحة أو لا؟ يجوز النظر أكثر من النظرة العابرة. هنا كن نرجع إلى الآية التي قالت قل للمؤمنين، حرمة النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا جاء الأمر بغض النظر، الرجل يغض النظر عن المرأة والمرأة تغض النظر عن الرجل، وقد جاء النص بغض البصر يوم القيامة حتى تمر فاطمة سلام الله عليها. ماذا يراد من الغض هنا؟ هاي مسألة أساسية، احنا ما يكون عين المرأة والمرأة ما تكون عين، أي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. ما المراد من الغض هنا؟ ما المراد من الغض؟ هل المراد غض البصر عن المحرم؟ إذا كن نسبة قبل ذلك أكو أشياء محرمة فيحرم النظر إليها ويجب غض النظر عنها، أمر بالغض، غض البصر عن النظر المحرم. إذن من الأول كن ثبت ما هي المحرمات حتى يجب غض النظر عنها. والآية بعد ذلك قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إذن لا تعين الصدر ولا يبدين زينتهن، إذن الزينة لتعاينا إلا لبعولتهن. إذن هنا يجب على المرأة ويحرم عليها، يجب عليها ستر مواضع الزينة ويحرم عليها كشف مواضع الزينة، مواضع الزينة والجيوب، جيوبها الصدر والعنق. إذن يجب على المرأة ستر مواضع الزينة، العنق والصدر والشعر واليدين والساق. حينئذ إذا ثبت هذه يجب سترها ويحرم كشفها، فيحرم فيجب غض النظر عنها. فمن الأول كن ثبت أكو محرمات في إبداء الزينة ووجوب سترها، حينئذ يجي غض النظر عن هذه المحرمات. أو لا يراد من غض البصر، غض البصر عن الاستمتاعات، كل استمتاع غض بصرك عن الاستمتاع. ومن الغض النظر التلذذي، يعني لا تنظر نظر تلذذي، غض بصرك عن التلذذ. أما إذا بصر تنظر نظرا غير تلذذي مو حرام. فما المراد من الغض؟ غض النظر عن المحرمات، كون ثبت أكو محرمات سابقا فحينئذ يجب غض النظر عن. أو لا مراد غض النظر عن الاستمتاعات التلذذية. إذن لا يوجد نهي ولا يوجد أمر بغض البصر عن غير التلذذات. انظر إلى وجهها، انظر إلى شعرها بدون تلذذ، نظر ريبة لا يصير. ثالثا قد يقال المراد من غض البصر عن النظر المستمر الطويل المركز الحلال. أكو نظر حلال للمرأة ولكن لا يكون مركز وطويل، نهي عن هذا، نهي عن غض النظر المركز الطويل الحلال. نظر حلال لكن ليس مركز وطويل ومستمر. المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر مركز، الرجل لا ينظر إلى المرأة نظر المركز، هذا بمضايقة. إذا مرأة تابعك أي تنظر إليك نظر مركز، هذا فيه مضايقة، وجوب الغض عن هذا. وجواز النظر الذي أجازت الروايات هو النظر المركز مو نظرة عابرة. أجازت النظر للزوجة نظرا مركزا مستمرا، فالآية تقول يجوز النظر إلى مواضع الحلق. ما المراد من غض النظر في الآية؟ يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل الأول نغض البصر عن الحرام أو لا نغض البصر عن الاستمتاع بالنظر؟ غض بصرك عن الاستمتاع والريبة بالنظر، أو لا غض بصرك عن النظر الحلال. حلال حلال لكن لا تركز، ليس طويل ليس مستمر. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في 9 شوال، نعاود الدراسة في 9 من شوال إن شاء الله إذا كنا أحياء الله.